إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وعليك السلام ورحمة الله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل بفضله ورحمته منا الصيام والقيام. فهذه دروس هي عبارة عن فوائد منتقات من بعض الآيات، وليس المقصود تفسير الآية، وإنما المقصود أن أذكر بعض ما تفيده الآيات من فوائد في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب، لا أنها على سبيل درس من دروس التفسير، وإنما فوائد تنتقى بحسب تيسير الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأول ذلك مما انتقيته من الآيات المباركات التي ننتزع منها بعض فوائدها دون التتبع لتفسير الآية بأكملها، فأبتدئ من ذلك بقوله تبارك وتعالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من سورة البقرة: قال ربنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية تفسيرها معلوم وموجود في كتب التفاسير كتفسير ابن كثير وغيره، وإنما الفائدة التي أحب أن أنبه عليها من هذه الآية المباركة قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فتفاسير السلف المنقولة عنهم على أن هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى ضرب في كتابه الأمثال، ضرب مثالا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ضرب مثالا بالكلب عن الكفار فمثله كمثل الكلب. فلما ضرب الله الأمثال بمثل هذه الحيوانات التي تقدم ذكرها فإن الكفار استنكروا ذلك، فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فالله جل وعلا لا يستحيي أن يبين الحق بضرب المثل لبيان الحق ولو ببعوضة. وهذه الآية هي من الآيات التي تدل على صفة الرب جل وعلا، ألا وهي صفة الحياء. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فالصفات صفات الرب جل وعلا إما أن تكون صفات إثبات، وإما أن تكون صفات نفي. فالله جل وعلا قد يتصف بالصفة كالسمع والبصر، وقد يتنزه عن الصفة وعليك السلام كتنزهه عن الظلم، وهي الصفات الثبوتية والصفات السلبية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على الكمال والجلال فنثبتها لله، والصفات السلبية هي التي يتنزه الله أن يتصف بها. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. إذن فكمال الرب في صفاته على بابين: الباب الأول صفات الثبوت، والباب الثاني صفات السلب التي يتنزه الله أن يتصف بها. وصفة الحياء هي من الصفات التي تثبت لله، أن الله يستحيي، وأن الحياء صفة لله جل وعلا. وقد ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري من حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة نفر أتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ففي هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري فيه إثبات صفة الحياء، بسم الله، فدل كتاب الله على نفي حياء الله من بيان الحق، ودل بمفهومه أن الله يستحيي في غير ذلك، وبينت السنة بمنطوقها ما دل عليه مفهوم كتاب الله بأن الله متصف بصفة الحياء على الوجه الذي يليق به تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليكن هذا منك على ذكر بأن صفات الرب منها ما هو صفات ثبوت ومنها ما هو صفات سلب، والله جل وعلا متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان، ونثبت لله ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات ربنا من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه فائدة من هذه الآية المباركة. هنا فائدة أخرى مما ينبغي أن يتنبه لها، وقد أخطأ كثير من أهل العلم رحمهم الله في إطلاق وصف لا ينبغي أن يطلق على الله عز وجل، ونبه على ذلك شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذه الفائدة هي من قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاء على ألسنة كثير من أهل العلم من المفسرين وغيرهم في تأويل هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة أن، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أن المراد بقوله خليفة أي أن آدم يخلف الله، وأن البشر يخلفون الله عز وجل. وهؤلاء المفسرون قالوا هذا بناء على ما فهموه من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وهو خطأ مشهور في كتب التفسير وفي كتب الفقه عند كثير من العلماء قديما وحديثا، حتى بين المحققون من أهل العلم أن الآية لا تدل على ذلك، وإنما المعنى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى، يقول: والله لا يجوز له خليفة، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما أقرأ: والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو من الفقه العظيم الذي دلت عليه السنة، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا سافر يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يكون من خلقه أحد خليفة له، بل هو الذي يخلف عباده فهذه فائدة عظيمة استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمعنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة كما جاء عن السلف، أي يخلف بعضهم بعضا. والقراءة الأخرى تبين ذلك، إني جاعل في الأرض خليقة، أي يخلق خلقا بعد خلق. فخليفة ليس أنه خليفة عن الله، وإنما يخلف بعضهم بعض، كما جاء في القراءة الأخرى إني جاعل في الأرض خليقة، يخلق الله خلقا بعد خلق. الفائدة الثالثة في قوله تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية هي من الآيات التي تنبني على اعتقاد أهل السنة في الإيمان بما دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وإن جهلنا كيفية ذلك وإن غاب عن عقولنا إدراك تفاصيل ذلك. وقد وقع هنا خطأ من كثير من المنتسبين إلى العلم في كتبهم من المفسرين وغيرهم، كذاك الخطأ الذي تقدم إني جاعل في الأرض خليفة، حتى نفى بعضهم ما دل عليه الكتاب. الله يخبر أن من الحجارة ما يهبط حين يشعر هذا الحجر بخوفه من الله ومن خشيته لله، فتؤثر فيه خشية الله حتى يهبط من علو بغير أحد يحركه، وهذا ما دل عليه الكتاب. ففي صحيح مسلم كما أقرأ من حديث جابر بن سمورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري كان يخطب عليه الصلاة والسلام ويستند إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر قام وتركه، فحن الجذع وأن كأنين الطفل، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضنه فسكن. فهذه المخلوقات فيها من التعقل من توحيد الله ومن خشيته ما يناسبها ويغيب عن عقولنا كيفيته. ولذلك انظر إلى الفرق العظيم بين فهم الصحابة لكتاب الله وتسليمهم لما دل عليه الكتاب وإن لم يعقلوا الكيفية، وبين تأويل المتأولين الذين يتأولون كتاب الله على غير تأويله لأن عقولهم لم تبلغ فهم مراد كلام الله. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: إن الحجر لا يقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به، وإنه لا يهبط من خشية الله. لذلك صاحب السنة يسلم لدلالات الكتاب والسنة فيما استطاع أن يدرك كيفيته، وفيما غاب عنك تفاصيل كيفيته. إذن نحن نؤمن أن من الحجارة صغر أو كبر ما يسقط من علو من خشية الرب جل وعلا، وهو حجر أصم يخلق الله فيه من الإدراك ما الله به عليم. وهذا أصل عظيم في الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، فإن أهل السنة يبنون دينهم على التسليم، وإن أهل البدع يبنون دينهم على التأويل. ما أدركناه بعقولنا وما لم ندركه نسلم لله ونؤمن بما أخبرنا الله به ورسوله. وأختم بهذه الفائدة الأخيرة في قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: والله بصير بما يعملون. كثير من الآيات يختم الله بها والله بصير بما يعملون، ويختم بها بذكر البصر. وهنا معتقد أهل السنة التسليم لصفات الرب جل وعلا، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق السلف على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وأن ربنا له عينان تليقان بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية في مسلم: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحين يقول والله بصير بما يعملون، فهذا كما نقل أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين وغيره، وكذا ابن خزيمة، أن أهل السنة متفقون على إثبات العينين لله جل وعلا، وأن ربنا له عينان تليقان بجلاله وجماله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من انحرف عن معتقد أهل السنة فإنه لا يثبت ذلك لله، بل يؤول ذلك بمعان نهايتها تعطيل الرب جل وعلا عن صفاته. فهذه فوائد مقتضبة مختصرة، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. جزاكم الله خيرا، حياكم الله، حياكم الله، يا حي الله الشيخ، الله يطول بعمرك، يا حي الله الشيخ. ما أدري كيف ترتيب إخواننا. تفضل، هلا تفضل أبو شعلان، حياك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك، تفضل.
شيخ، الحديث اللي ذكرته أول جلسة الثلاثة،
نعم،
هل هو حديث في خاص لذاك المجلس أم عام لمجالس الذكر؟
لا، ما هو عام، يعني إنما هو في هؤلاء الذين أطلع الله نبيه على مقصود الذي أعرض، لذلك لم يقل النبي انصرف، وإنما النبي استعمل لفظ وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. فإعراض الرب عنه ليس لأنه لم يحضر الدرس، وإنما استعمل النبي لفظ الإعراض. الإعراض يعني عدم القبول، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري. أما رجل دخل المسجد وهو مشغول فخرج، فآتي أنا أقول هذا أعرض فأعرض الله عنه، هذا غلط. وإنما الإعراض هو كما دل عليه الكتاب، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري. فإذا كان الإعراض على هذا المعنى فكل معرض يستحق من ذلك ما استحق ذاك، إذا افترضنا على هذا المعنى الذي تقدم ذكره. واضح؟ الله يبارك فيك، حياكم الله، يا حي الله الشيخ، يا حي الله الشيخ.
أنا جعلت من أصول الدعوة الإخوانية، هذه قضية جدا عظيمة اللي ذكرها الشيخ خالد، وقد لا يتصور البعض حجم هذا الموضوع. هذا الموضوع صنف من أجل المصنفات بأن الإنسان خليفة الله في أرضه، هناك مؤلفات كثيرة بهذا المعنى. ما قال أهل السنة قد بينوا خطر هذا التحريف بمعنى الآية، أن لازم الآية بأن العبد ينوب عن الله جل وعلا وحاشا لله ذلك، أن العبد يقوم مقام الرب جل وعلا. انظر إلى بعد الموضوع. لذلك لو سألت الإخوان أو من تأثر بالدعوات السياسية الإسلامية البدعية وقلت له لماذا خلقنا الله، قال: لخلافته. يقول المجيب: خلقنا الله في الأرض لخلافته وإعمار الأرض. إذن أساس الدين وأساس المنة أن نكون خلفاء لله في أرضه، هذه قائمة الدعوة عندهم. وهنا تباين ومفارقة بين هدي أهل السنة في فهم الآية عمن سواهم من أهل الرأي والتحريف لكلام الرب جل وعلا. جزا الله شيخنا الشيخ خالد على بيان هذه المسألة العظيمة، لقد لا يتصور الإنسان عظم هذا الخطر في تحريف المعاني. جزا الله شيخ خالد عندما بين أيضا القراءة التي تدل على الدلالة الصحيحة بأن يخلف بعضهم بعضا، يخلف عند البشر يخلف بعضهم ماذا؟ بعضا. هذا معنى الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، لا أن يكون خليفة الرب جل وعلا، أعوذ بالله. ولكن وللأسف استساغ هؤلاء الناس هذا التفسير لمعنى هذه الآية، وهو ولا شك تحريف كلام الرب جل وعلا. وهكذا السني يحيي السنة وماذا؟ ويقمع البدعة. وهذه من البدع التي قمعها جزاه الله خير الشيخ خالد في البيان والتفصيل والاستدلال.
الله يحفظك طول عمرك العمل الصالح. الله يبارك فيك. صلى الله أن يبارك فيكم يا أخوان. حفظكم. تفضل. السلفي والخلفي من حيث ماذا تقصد الفرق؟ من حيث المعنى. السلفي في اللغة يقال سلف وخلف وسلف، ومنه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما سلف أي ما مضى، فالسلف هم الذين مضوا من القرون الماضية، والخلف هم الذين يأتون بعد أقوام قبلهم. قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، فهذا معنى الخلف المتأخر. من حيث الشرع أن السلف هم القرون المفضلة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا مراد لفظ السلف إذا أطلقه الأئمة كالشافعي وأحمد والحميدي والبخاري، يقول وقد قال السلف ولم يفعل السلف، وأكره هذا لأن السلف لم يفعلوا. فمعنى السلف أي القرون المفضلة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، فكل من جاء بعد هذه القرون فهم خلف بالنسبة للمصطلح الشرعي. فإذا قلنا مثلا هذا من فعل السلف أو هذا ليس من فعل السلف، فيأتي واحد يقول قد قال به فلان في القرن الرابع، فهذا لا يعكر على الاستدلال، لأن السلف إذا أطلق فيراد به هذا. وقد يطلق السلفي على المتأخر المتبع لما كان عليه السلف، كما يقول الذهبي في بعض الرواة في تاريخه وكان سلفيا، مع أنه متأخر، يقصد كان سلفي المعتقد وكان يسلك مسلك السلف. واضح؟ نعم. بارك الله فيك، يرحمك الله، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وعليك السلام ورحمة الله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل بفضله ورحمته منا الصيام والقيام. فهذه دروس هي عبارة عن فوائد منتقات من بعض الآيات، وليس المقصود تفسير الآية، وإنما المقصود أن أذكر بعض ما تفيده الآيات من فوائد في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب، لا أنها على سبيل درس من دروس التفسير، وإنما فوائد تنتقى بحسب تيسير الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأول ذلك مما انتقيته من الآيات المباركات التي ننتزع منها بعض فوائدها دون التتبع لتفسير الآية بأكملها، فأبتدئ من ذلك بقوله تبارك وتعالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من سورة البقرة: قال ربنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية تفسيرها معلوم وموجود في كتب التفاسير كتفسير ابن كثير وغيره، وإنما الفائدة التي أحب أن أنبه عليها من هذه الآية المباركة قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فتفاسير السلف المنقولة عنهم على أن هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ضرب في كتابه الأمثال، ضرب مثالا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ضرب مثالا بالكلب عن الكفار فمثله كمثل الكلب. فلما ضرب الله الأمثال بمثل هذه الحيوانات التي تقدم ذكرها، فإن الكفار استنكروا ذلك، فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فالله جل وعلا لا يستحيي أن يبين الحق بضرب المثل لبيان الحق ولو ببعوضة. وهذه الآية هي من الآيات التي تدل على صفة الرب جل وعلا، ألا وهي صفة الحياء. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فالصفات صفات الرب جل وعلا إما أن تكون صفات إثبات، وإما أن تكون صفات نفي. فالله جل وعلا قد يتصف بالصفة كالسمع والبصر، وقد يتنزه عن الصفة وعليك السلام كتنزهه عن الظلم، وهي الصفات الثبوتية والصفات السلبية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على الكمال والجلال فنثبتها لله، والصفات السلبية هي التي يتنزه الله أن يتصف بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. إذن فكمال الرب في صفاته على بابين: الباب الأول صفات الثبوت، والباب الثاني صفات السلب التي يتنزه الله أن يتصف بها. وصفة الحياء هي من الصفات التي تثبت لله، أن الله يستحيي، وأن الحياء صفة لله جل وعلا. وقد ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري من حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة نفر أتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ففي هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري فيه إثبات صفة الحياء، بسم الله، فدل كتاب الله على نفي حياء الله من بيان الحق، ودل بمفهومه أن الله يستحيي في غير ذلك، وبينت السنة بمنطوقها ما دل عليه مفهوم كتاب الله بأن الله متصف بصفة الحياء على الوجه الذي يليق به تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليكن هذا منك على ذكر بأن صفات الرب منها ما هو صفات ثبوت، ومنها ما هو صفات سلب. والله جل وعلا متصف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، ونثبت لله ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات ربنا من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه فائدة من هذه الآية المباركة. هنا فائدة أخرى مما ينبغي أن يتنبه لها، وقد أخطأ كثير من أهل العلم رحمهم الله في إطلاق وصف لا ينبغي أن يطلق على الله عز وجل، ونبه على ذلك شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذه الفائدة هي من قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاء على ألسنة كثير من أهل العلم من المفسرين وغيرهم في تأويل هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة أن، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أن المراد بقوله خليفة أي أن آدم يخلف الله، وأن البشر يخلفون الله عز وجل. وهؤلاء المفسرون قالوا هذا بناء على ما فهموه من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وهو خطأ مشهور في كتب التفسير وفي كتب الفقه عند كثير من العلماء قديما وحديثا، حتى بين المحققون من أهل العلم أن الآية لا تدل على ذلك، وإنما المعنى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى، يقول: والله لا يجوز له خليفة، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما أقرأ: والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو من الفقه العظيم الذي دلت عليه السنة. والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا سافر يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله لا يكون من خلقه أحد خليفة له، بل هو الذي يخلف عباده. فهذه فائدة عظيمة استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمعنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة كما جاء عن السلف، أي يخلف بعضهم بعضا. والقراءة الأخرى تبين ذلك: إني جاعل في الأرض خليقة، أي يخلق خلقا بعد خلق. فخليفة ليس أنه خليفة عن الله، وإنما يخلف بعضهم بعض، كما جاء في القراءة الأخرى: إني جاعل في الأرض خليقة، يخلق الله خلقا بعد خلق. الفائدة الثالثة في قوله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية هي من الآيات التي تنبني على اعتقاد أهل السنة في الإيمان بما دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وإن جهلنا كيفية ذلك وإن غاب عن عقولنا إدراك تفاصيل ذلك. وقد وقع هنا خطأ من كثير من المنتسبين إلى العلم في كتبهم من المفسرين وغيرهم، كذاك الخطأ الذي تقدم إني جاعل في الأرض خليفة، حتى نفى بعضهم ما دل عليه الكتاب. الله يخبر أن من الحجارة ما يهبط حين يشعر هذا الحجر بخوفه من الله ومن خشيته لله، فتؤثر فيه خشية الله حتى يهبط من علو بغير أحد يحركه. وهذا ما دل عليه الكتاب، ففي صحيح مسلم كما أقرأ من حديث جابر بن سمورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري كان يخطب عليه الصلاة والسلام ويستند إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر قام وتركه فحن الجذع وأن كأنين الطفل، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضنه فسكن. فهذه المخلوقات فيها من التعقل من توحيد الله ومن خشيته ما يناسبها ويغيب عن عقولنا كيفيته. ولذلك انظر إلى الفرق العظيم بين فهم الصحابة لكتاب الله وتسليمهم لما دل عليه الكتاب وإن لم يعقلوا الكيفية، وبين تأويل المتأولين الذين يتأولون كتاب الله على غير تأويله لأن عقولهم لم تبلغ فهم مراد كلام الله. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: إن الحجر لا يقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به وإنه لا يهبط من خشية الله. لذلك صاحب السنة يسلم لدلالات الكتاب والسنة فيما استطاع أن يدرك كيفيته وفيما غاب عنك تفاصيل كيفيته. إذن نحن نؤمن أن من الحجارة صغر أو كبر ما يسقط من علو من خشية الرب جل وعلا، وهو حجر أصم يخلق الله فيه من الإدراك ما الله به عليم. وهذا أصل عظيم في الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، فإن أهل السنة يبنون دينهم على التسليم، وإن أهل البدع يبنون دينهم على التأويل. ما أدركناه بعقولنا وما لم ندركه نسلم لله ونؤمن بما أخبرنا الله به ورسوله. وأختم بهذه الفائدة الأخيرة في قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: والله بصير بما يعملون. كثير من الآيات يختم الله بها والله بصير بما يعملون، ويختم بها بذكر البصر. وهنا معتقد أهل السنة التسليم لصفات الرب جل وعلا، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق السلف على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وأن ربنا له عينان تليقان بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية في مسلم: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحين يقول والله بصير بما يعملون، فهذا كما نقل أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين وغيره، وكذا ابن خزيمة، أن أهل السنة متفقون على إثبات العينين لله جل وعلا، وأن ربنا له عينان تليقان بجلاله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما من انحرف عن معتقد أهل السنة فإنه لا يثبت ذلك لله، بل يؤول ذلك بمعان نهايتها تعطيل الرب جل وعلا عن صفاته. فهذه فوائد مقتضبة مختصرة، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. جزاكم الله خيرا، حياكم الله، حياكم الله، يا حي الله الشيخ، الله يطول بعمرك، يا حي الله الشيخ. ما أدري كيف ترتيب إخواننا. تفضل، هلا تفضل أبو شعلان، حياك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك تفضل.
شيخ، الحديث اللي ذكرت أول جلسة الثلاثة،
نعم،
هل هو حديث في خاص بداخل المجلس أم عام لمجالس الذكر؟
لا، ما هو عام، يعني إنما هو في هؤلاء الذين أطلع الله نبيه على مقصود الذي أعرض، لذلك لم يقل النبي انصرف، وإنما النبي استعمل لفظ وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. فإعراض الرب عنه ليس لأنه لم يحضر الدرس، وإنما استعمل النبي لفظ الإعراض. الإعراض يعني
عدم القبول، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري. أما رجل دخل المسجد وهو مشغول فخرج، فآتي أنا أقول هذا أعرض فأعرض الله عنه، هذا غلط. وإنما الإعراض هو كما دل عليه الكتاب، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري. فإذا كان الإعراض على هذا المعنى فكل معرض يستحق من ذلك ما استحق ذاك، إذا افترضنا على هذا المعنى الذي تقدم ذكره. واضح؟ الله يبارك فيك، حياكم الله، يا حي الله الشيخ، يا حي الله الشيخ.
أنا سعيد من أصول الدعوة الإخوانية، هذه قضية جدا عظيمة اللي ذكرها الشيخ خالد، وقد لا يتصور البعض حجم هذا الموضوع. هذا الموضوع صنف من أجل المصنفات بأن الإنسان خليفة الله في أرضه، هناك مؤلفات كثيرة بهذا المعنى. ما قال أهل السنة قد بينوا خطر هذا التحريف بمعنى الآية، أن لازم الآية بأن العبد ينوب عن الله جل وعلا وحاشا لله ذلك، أن العبد يقوم مقام الرب جل وعلا. انظر إلى بعد الموضوع. لذلك لو سألت الإخوان أو من تأثر بالدعوات السياسية الإسلامية البدعية وقلت له لماذا خلقنا الله، قال: لخلافته. يقول المجيب: خلقنا الله في الأرض لخلافته وإعمار الأرض. إذا أساس الدين وأساس المنة أن نكون خلفاء لله في أرضه، هذه قائمة الدعوة عندهم. وهنا تباين ومفارقة بين هدي أهل السنة في فهم الآية عمن سواهم من أهل الرأي والتحريف لكلام الرب جل وعلا. جزا الله شيخنا الشيخ خالد على بيان هذه المسألة العظيمة، لقد لا يتصور الإنسان عظم هذا الخطر في تحريف المعاني. جزا الله شيخ خالد عندما بين أيضا القراءة التي تدل على الدلالة الصحيحة بأن يخلف بعضهم بعضا، يخلف عند البشر يخلف بعضهم ماذا بعضا، هذا معنى الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، لا أن يكون خليفة الرب جل وعلا، أعوذ بالله. ولكن وللأسف استساغ هؤلاء الناس هذا التفسير لمعنى هذه الآية، وهو ولا شك تحريم لكلام الرب جل وعلا. وهكذا السني يحيي السنة وماذا؟ ويقمع البدعة، وهذه من البدع التي قمعها جزاء الله خير الشيخ خالد في البيان والتفصيل والاستدلال. جزاك الله خير شكرا.
الله يحفظك، طول عمرك العمل الصالح، الله يبارك فيك، صلى الله أن يبارك فيكم يا أخوان، حفظكم.
السلفي والخلفي من حيث ماذا تقصد الفرق؟ من حيث المعنى. السلفي في اللغة يقال سلف وخلف وسلف، ومنه قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما سلف أي ما مضى، فالسلف هم الذين مضوا من القرون الماضية، والخلف هم الذين يأتون بعد أقوام قبلهم. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذا معنى الخلف المتأخر. من حيث الشرع أن السلف هم القرون المفضلة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا مراد لفظ السلف إذا أطلقه الأئمة كالشافعي وأحمد والحميدي والبخاري. يقول: وقد قال السلف ولم يفعل السلف، وأكره هذا لأن السلف لم يفعلوا. فمعنى السلف أي القرون المفضلة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكل من جاء بعد هذه القرون فهم خلف بالنسبة للمصطلح الشرعي. فإذا قلنا مثلا هذا من فعل السلف أو هذا ليس من فعل السلف، فيأتي واحد يقول: قد قال به فلان في القرن الرابع، فهذا لا يعكر على الاستدلال، لأن السلف إذا أطلق فيراد به هذا. وقد يطلق السلفي على المتأخر المتبع لما كان عليه السلف، كما يقول الذهبي في بعض الرواة في تاريخه: وكان سلفيا، مع أنه متأخر، يقصد كان سلفي المعتقد وكان يسلك مسلك السلف. واضح؟ نعم. بارك الله فيك، يرحمك الله، بارك الله فيكم.